ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم. أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه هو عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن النداء الإنساني الذي أعلنه للأهل والأحباب في دارفور في الأول من شهر يونيو الحالي، وما هو الهدف منه. فمرحب بك عبد المحمود أبو، ممكن تكلمنا عن النداء الإنساني الذي أعلنتموه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الإنسانية إلى أهلنا في دارفور. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. أهلي وأحبابي في دارفور، أناشدكم الله والرحم أن تقرأوا هذه الآيات بتمعن وتدبر، وتقارن مدلولها مع ما يحدث في دارفور الآن من اقتتال ودمار، محصلته النهائية خسارة للجميع في الدنيا والآخرة. لا شك أنكم تدركون أنكم خلقتم لعمارة الأرض لا لخرابها، ولإصلاح الدنيا لا لإفسادها، ولصون الدماء لا لإهدارها، وللتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فأين نضع الذي يحدث في دارفور الآن؟ والإجابة واضحة، إنه يصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج الذي وصفه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يدري فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. أهلي وأحبابي، تذكروا أن هذه الحرب بدأت بتدفق السلاح من دول الجوار نتيجة للصراعات الأهلية في تلك البلدان، ثم الصراع على المراعي والموارد، ثم الحرب بين الحكومة المركزية والسائرين من أبناء المنطقة الذين شعروا بالمظالم الواقعة عليهم، ثم تطور الحال إلى الاقتتال بين القبائل التي يجمع بينها الرحم والجوار والعقيدة. ألا يدل كل ذلك على أن هنالك مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور بأهلها؟ أهلي وأحبابي، انظروا إلى الحروب الدائرة من حولكم، ماذا حققت لأهلها سوى توسيع دائرة الأحقاد وتدمير البلاد ونشر الفساد وفتح الباب للتدخلات الأجنبية المضرة بالموارد والأخلاق؟ والعاقل من اتعظ بغيره. هل سألتم أنفسكم لماذا تتحاربون؟ أمن أجل الأرض؟ أم من أجل السلطة؟ أم من أجل التنمية؟ أم من أجل رفع الظلم؟ أم من أجل كل ذلك؟ وهل حققت الحرب أي من تلك المطالب؟ أم زادت الطين بلة؟ لقد حارب سلفكم من أجل نصرة الدين ومن أجل العزة والكرامة للوطن وللإنسان. راجعوا خطاب السلطان عبد الرحمن الرشيد لخديوي مصر، تذكروا الممالك والسلطنات التي قامت في دارفور وتوسعت حتى كردفان وسنار، تذكروا البعثات التعليمية والتجارية لمصر، تذكروا محمل الحرمين الشريفين، تذكروا خليفة المهدي الذي حافظ على وحدة الوطن وارتفعت راياته في أرض في أركان الأرض الأربعة، ودخلت قواته غندار عاصمة الحبوش. وانظروا إلى نموذج الجزيرة أبا، تلك المدينة التي تضم كل القبائل والتي أعاد تأسيسها جدودكم على الإمام عبد الرحمن، حيث انصهرت كل القبائل في مجتمع الأنصارية، فصار الكبير أبا والمساوي أخا والصغير ابنا في نموذج متفرد للتعايش السلمي يجسد بحق المدينة الفاضلة التي تطلع إليها الفلاسفة. أليس هذا الإرث العظيم حافزا على تجاوز الصغائر والتسامح وحقن الدماء من أجل العيش المشترك؟ بل قبل هذا وذاك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنه وعيد ترتعد له فرائص المؤمنين الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أهلي وأحبابي، آن الأوان لإيقاف هذه الحرب بينكم والعمل على إزالة آثارها، وذلك بالآتي: أولا، إدراك أن إقليم دارفور شعبا وأرضا وثروة من أغنى أقاليم السودان، وأن ما يجري فيه الآن ما هو إلا تنفيذ لمخطط يستهدف الإقليم بكل مكوناته، وأن هنالك جهات ماكرة تتاجر بسفك الدماء، وراءهم شياطين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والخاسر في النهاية إنسان دارفور ومن ورائه السودان. ثانيا، إن الفشل في إدارة التنوع على مستوى الدولة هو السبب المباشر لما يجري في الإقليم، باعتباره يضم مكونات إثنية وثقافية متعددة صهرتها العقيدة والمصاهرة وحسن المعشر الذي عرف به الإقليم وأهله سابقا، فالضيق بالآخر وإقصاؤه وحرمانه من حقوقه انعكس سلبا على كل المكونات الاجتماعية في السودان، وكان لدارفور نصيب الأسد من هذا الانعكاس السالب. ثالثا، إدراك الجميع أن التنوع القبلي لا يمكن إلغاؤه، فهو إرادة إلهية وضرورة اجتماعية وواقع كوني، وأن الجميع أصلهم واحد يعود لآدم، وآدم من تراب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في عام 2003 نظمت هيئة شؤون الأنصار زيارة لدارفور، شملت نيالة، كاس، عد الفرسان، تلس، ذهيد البردي، برام، الضعين، عديلة، ودعة، خزان جديد، لبدو، شعيرية، نتيغة، البان جديد، واتبعنا منهجا حيث نلتقي بالإدارة الأهلية وبالمسؤولين في الدولة لنسمع وجهة نظرهم حول الأحداث وأسبابها ووسائل علاجها، ثم نعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين لنتحاور حول الأزمة. فلاحظنا أن الإشاعة تلعب دورا كبيرا في تعقيد الأمور، وأن الحوار قد أزال كثيرا من مظاهر الاحتقان وصحح المفاهيم. والآن تعد الهيئة العدة لإرسال دعاة إلى دارفور في رمضان للتذكير بحرمة الدماء وللتأكيد على الأخوة الإنسانية والدينية. نأمل التعاون معهم لإعادة رتق النسيج الاجتماعي. رابعا، تكوين مجلس حكماء من زعماء القبائل والعلماء والتجار والشباب يقوم بحوار شامل داخل القبيلة وبينها وبين القبائل الأخرى لتحديد نقاط الخلاف وحصر المظالم البينية والمظالم العامة والعمل على إزالتها وفق الأعراف المتبعة التي كانت الإدارة الأهلية تعالج بها الأزمات في الإقليم، وتكوين مجلس حكماء من كل مكونات دارفور يسعى لإزالة المظالم العامة بالاتصال بالدولة والجهات المانحة إقليميا ودوليا وفق خطة مدروسة ومرحلة محكومة بزمن محدد. خامسا، وضع خطة محكمة لجمع السلاح الذي انتشر بصورة مدمرة في الإقليم لتكون الشرطة هي الجهة المسؤولة من أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ويتم ذلك بالاتفاق بين الإدارات الأهلية وقيادة الشرطة لمنع أي تقصير أو تفلت. إن دارفور تحتاج إلى المدارس والجامعات لا إلى البنادق والذخائر، وتحتاج إلى المستشفيات لا إلى الدبابات، وتحتاج إلى التنمية لا إلى المدافع. سادسا، تقوية الإدارة الأهلية وتوسيع سلطاتها مع توفير المعينات التي تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للإقليم المنكوب، وأن يتفق الجميع على معاقبة المجرم حتى وإن كان من الأقربين ورد المعتدي والتعاون على ردع الظالم. سابعا، هنالك ضرورة ملحة للتنازل من الجميع من أجل المصلحة العامة، فالتسامح والعفو والإيثار من صفات العظماء. إن المال زائل والأرض لله يورثها من يشاء، والدية عند الكرام الاعتذار. وتذكروا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن مشكلة الإقليم لا تحلها الحكومة المركزية ولا الحكومات الإقليمية ولا الاتحاد الأفريقي ولا المجتمع الدولي، وإنما تحل من أهل دارفور إذا أدركوا المخاطر وعقدوا العزم وأرادوا الصلح. فاعملوا على احتواء الأزمة وسارعوا إلى الخيرات لعلكم تفلحون. هذا نداء صادق من قلب يتفطر دما للمأساة التي يعيشها أهلنا في دارفور، وهو شعور يحس به كل سوداني غيور على كرامة الإنسان واستقرار الوطن. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم احقن دماء أهلنا في دارفور، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، ووفقهم لما فيه صلاح حالهم في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم في الله عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، في ليلة النصف من شعبان 1436 الموافق 1 يونيو 2015.
شكرا عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة. الله يبارك فيك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي لكم بغضاء أطيب الأوقات.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي هذه الحلقة المخصصة حول تنصيب الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية قادمة لمدة 5 سنوات وخطابه اللي قدمه في هذه المناسبة يوم الثلاثاء. يسعدنا أن نستضيف الدكتور علي الحاج محمد القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي والأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية والدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية والأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية عشان نشوف آراءهم الأربعة حول خطاب البشير وتنصيبه ل5 سنوات تانية. أهلا ومرحبا بكم جميعا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة ونبدأ مع مني أركو مناوي ورأيه في الكلام ده شنو؟
في هذه الأيام طبعا هنالك أشياء من حولنا وخاصة في إطار السياسة أشياء كثيرة جدا منها عملية ما تسمى بتنصيب بشير عملية التي تمت الأمس أو نسميها مسرحية التي تمت الأمس. فهذه المسرحية طبعا مسرحية يعني عدت لها قبل فترة طويلة جدا وكانت بدايتها عملية ما تسمى بالانتخابات التي قاطعه الشعب السوداني. والرغم أن المقاطعة والرغم العزوف للانتخابات وغيرها لكن الدكتاتور عالم نفسه رئيسا ونصب نفسه رئيسا لجمهورية السودان وبعض الدول وبعض المنظمات التي تشبه يعني أشكالها أشكال البشير قد شاركت في تلك العملية. ففي الحقيقة طبعا العملية ده يعني في المستقبل بتاعته هتكون فيها تشاؤم كبير جدا لأنه بالتأكيد ما تكون في سياسة جديدة من قبل البشير أو من قبل المؤتمر الوطني الذي مارس في السلطة لمدة 26 سنة. وهذا الحزب طبعا دخل في عدد كبير جدا من الجرائم منها تطهير الإرق والإبادة الجماعية وما زالت وبأسلوب عنف الآن يمارس هذه الجرائم وكذلك تهجير القسري وأيضا تسليح القبائل وقتل القبائل وجلب القبائل لقتل القبائل السودانية. فأفكر ده مشاكل موجودة ما زالت موجودة والآن بعد تنصيبه الجديد قبلة لمشاكل أخرى وكثيرة. فلذلك نحن بنفتكر إنه أنا شخصيا بنفتكر إنه هم لا يمكن أن يتموا 5 سنوات القادمة ولكن في ظرف إخلائهم أو في ظرف إسقاطهم قد يستغرق زمن وقد يستغرق أيضا طاقة كبيرة جدا ومحتاجين للشعب السوداني كله أن يجتهدوا ويلتفوا حول برنامج التغيير وبرنامج مع بعض التغيير أيضا حتى يسقط هذا النظام. فموضوع عفو عام عن كل الناس طبعا هي مسرحية حزينة جدا ومسألة لا تتعدى أكثر من الفرقة إعلامية أو لغسيل الوجه الذي في الحقيقة طبعا تشوه بجرائم وتشوه بدماء الشهداء وبدماء الأبرياء والأطفال والنساء. فلذلك هو قال أنه يعفي ولكن المجرم لا يعفي الأبرياء. فلذلك هو الذي يحتاج للعفو هو الذي يحتاج أن يقدم نفسه إلى المحاكمة هو الذي يحتاج أن يجلس مع الشعب. فلذلك الشعب السوداني ما محتاجين للعفو من المجرم بقدر ما أنه الشعب السوداني محتاجين لتغيير حقيقي في السودان وهذا التغيير لا يقوده إلا مبادرات الشعب السوداني. وأيضا هذا التغيير محتاج مبادرات قوية من الشجعان ومنهم بما في ذلك الذين في الحكومة الآن عليهم أن يبادروا لخلق استقرار دائم للسودان.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. ومنها ننتقل لضيفنا الثاني في هذه الحلقة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية ونسمع رأيه برضو في تنصيب البشير ل5 سنوات تانية. مرحبا بك دكتور والكلام شنو؟
الجديد الذي نراه الجهد غير معهود انفق في دعوة ملوك ورؤساء وأطراف لحضور هذا التنصيب اللي بالنسبة للشعب السوداني قال قول الفصل وقاطع الانتخابات بصورة أخجلت النظام والبهرجة سعى النظام لإخراج مسألة التنصيب عبارة عن تغطية للعجز الحقيقي اللي حصل والفضيحة الكبيرة اللي وقع فيها النظام. حتى أعضاء المؤتمر الوطني ما كلفوا أنفسهم في حقيقة الأمر الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. ليس في الأمر الجديد غير أن النظام يسعى للحصول على شرعنة زائفة ليس من المواطنين ولكن من ضيوف يحاولون استضافتهم من احتفالات يحاولون إخراجها وكأن في الأمر شيء جديد. قلنا أنه لا جديد في الأمر لأن الذي لا يستطيع أن يغير في 26 عام لا يتوقع منه أن يأتي بجديد في 5 أعوام إضافية. النظم الديمقراطية عموما درجوا على أن يأخذوا من الإنسان أقصى ما عنده في فترة أقصاه 8 سنوات وإن طالت 10 سنوات دورتين للرئاسة في معظم بلاد التي عهدت التجربة الديمقراطية. وذلك لأن الإنسان حتى في إدارة الشركات في المؤسسات عادة أعطاء الحقيقي للمدير أو للرجل الأول في المؤسسة في الغالب لن يكون فيه إضافة حقيقية بعد السنة 8. ولذلك الناس عادة يبحثون عن تجديد عن أطراف يستطيعون إضافة. بشير الآن شرعا لوجوده بالطريقة الزائفة هذه ليس لأنه يستطيع أن يساهم بجديد ويأتي بجديد من الحلول للشعب السوداني وإنما للاحتماء من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. كل القضية أنه لو خرج من سدة الحكم سيكون عرضة للاعتقال في أي لحظة. لذلك هو أصر والنظام أصر أن يبقى في المكان حتى يحصل على الحماية ويحصل على ما يحول بينه وبين المحكمة الجنائية. لكن البشير هو سبب الأزمة في حقيقة الأمر ولا يستطيع أن يكون سببا للحل. هو الأزمة الحقيقية هو سبب كل الكوارث الموجودة في السودان ولا يتوقع منها. هو رمز الفساد في البلد الآن هو رمز العنصرية في البلد الآن هو سبب كل الحروب الموجودة هو سبب كل المشاكل الموجودة في البلد لا يستطيع حلها بأي حل من الأحوال. ولكن هو الآن جدد لنفسه ليبقى بعيدا عن المحكمة الجنائية الدولية.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية ورأيه في تنصيب البشير. ومنها ننتقل لضيفنا الثالث في هذه الحلقة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية عشان نسمع رأيه في إعادة تنصيب البشير وخطابه اللي قاله يوم الثلاثاء في المناسبة دي. مرحب بك عبد الواحد والكلام شنو؟
المهم في الأمر أن تنصيب البشير لمدة 5 لإندل إنما يدل أنه أولا استمرار للإبادة المستمرة استمرار لتطهير العرقي استمرار لتقسيم البلاد استمرار للفساد. اللي تعليق بسيط جدا في بعض الأشياء البشير بيقول أنه هو داري يبدأ بحقن الدماء. إذا كان صادق فليحل ميليشياته من الدعم السريع وميليشيات الجنجويد. وأيضا البشير إذا كان هو بحق داري يعني يحارب الفساد فليبدأ بأسرته بأخوه وأخوانه وشركاتهم. اللي كان قبل البشير كانوا الناس عبارة عن مواطنين في خط الفقر أو تحت في خط الفقر لكن الليلة يمتلك المليارات. إذا كان البشير هو أيضا صحيح فاللي يسلم نفسه لمحكمة الجنايات الدولية لأنه في السودان ما ممكن. إذا عنده دعوة حقيقي أول حاجة أوجهه للجماهير بتاعت الشعب السوداني المسحوقين البسيطين أنه يا جماعة في مثل السوداني بيقول الجمرة بتحرق الواطية. أنحنا في حركة تحرير السودان نناشد أنه أنحنا نتوحد وأنحنا نتحالف مع الناس اللي عندهم مصلحة حقيقية لعملية التغيير. ما في أمن ما في سلام ما في شفافية ما في تغيير معيشة إلا بتغيير هذا النظام. أنحنا حق يعني نتجاهل وننسى كل شيء في أي زول داري يتعاون مع البشير أو يوهم الناس في عملية سلمية زائفة على مدى 26 عام لحد الليلة. نحن دارين أن كل الناس يكونوا على قلب رجل وامرأة واحدة سودانية وسوداني أنه نصطفوا في عملية التغيير والتغيير ده يكون بالطرق السلمية الشعبية وبالطرق العسكرية. وأنا من هنا برسل تحياتي لجيش حركة تحرير السودان الصامدين اللي قاعدين في الثغور واللي بيموتوا دون حتى أن يعرفهم الكثيرين واحدين عراء واحدين خفاء ولكنهم عندهم إيمان عميق جدا بوطنهم وبوطنيتهم وبعقيدتهم أنه لا سلام إلا بالتغيير الشامل.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية. ومنها ننتقل إلى ضيفنا الأخير في هذه الحلقة، الدكتور علي الحاج محمد، القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور الترابي، عشان نسمع كلامه ورأيه برضو في خطاب الرئيس عمر البشير يوم تنصيبه لخمس سنوات قادمة. أهلا ومرحبا بك دكتور علي الحاج، ورأيك شنو في خطاب البشير؟
الخطاب القول الرئيس البشير بدون شك هو خطاب كان شامل، يعني شامل جوانب عدة تاريخية آنية نظرة مستقبلية، فأنا أفتكر في الخطاب فيه يعني كلام شامل. لكن الكلام الشامل هذا في جوانب فعلا هو الرئيس ركز عليها، خاصة المواضيع الخاصة بالاقتصاد، مشاكل الاقتصاد، مشاكل الحرب والسلام، وكلها أفتكر من ناحية نظرية ما في اختلاف عليها كقضايا. والأشياء اللي ذكرها أفتكر أنه فيها كثير من الإيجابيات من حيث النظر ومن حيث النظرية. لكن السؤال المطروح عند كل فرد استمع إلى الخطاب والناس اللي بيتصلوا وبيتكلموا، أنه إلى أي مدى أنه هذا الكلام يمكن أن ينزل إلى أرض الواقع؟ هذه هي القضية الأساسية. ولأنه في تجارب سابقة عند كل الناس، يعني التجارب اللي بنتكلم عنها ليست تجارب فئة محددة ولا فئة معينة، وإنما تجارب عند كل الآخرين في الطيف السياسي، وتجارب كذلك عند الذين يحملون السلاح الآن. فلذلك أنا أعتقد أن النقطة الأساسية اللي نقف عندها هي النقطة بتاعت المصداقية، وإلى أي مدى أن هذا الكلام ممكن باعتبار أن الرئيس هذه دورة جديدة وفيها مشاكل كثيرة جدا، وحتى الانتخابات تقوم أم لا تقوم، وحتى وحصلت التعديلات الدستورية، وكل المسائل اللي كانت إلى حد كبير شكلت حضور وشكلت صورة سالبة عن الموضوع كله. لكن بعتقد أنه الخطاب ربما أشار بعض الإشارات وعمل إضاءات من كلام الرئيس، بعتقد أنها قد تكون مفيدة للجميع، بحيث أنه يستطيعوا أنه ممكن يعني يعملوا عمل من خلال الخطاب نفسه. إذا اعتبرنا الخطاب نفسه بغض النظر عن أي شيء، إذا اعتبرناه خطة عمل، إذا اعتبرنا الخطاب خريطة الطريق، اعتبر الخطاب كما تشاء. والمخاطب بدون شك أو المخاطبين معروفين، الشعب السوداني كله قاطبة في الداخل في الخارج، من يحمل السلاح من لا يحمل السلاح. وكذلك الخطاب خاطب الذين مع الحوار واللي ضد الحوار والمعارضين كلهم يعني. فبعتقد أنه إذا اتخذنا من الخطاب خريطة الطريق، ربما الناس ممكن تصل لأشياء معينة. أنا أقول نتخذ من الخطاب خريطة الطريق، لأنه دي أقصر الطرق، لأنه هذا خطاب وقاله الرئيس وعلى مرأى أنه مشهد من كل العالم، وقد تكون كل القنوات العالمية جابت الخطاب بشتى اللغات. فنأخذ الخطاب كخريطة الطريق ونسير في هذه الخريطة خطوة خطوة، الجوانب كلها التاريخية، القضايا المطروحة، قضايا المعيشة، قضايا الحريات، الحرب والسلم، العلاقات الخارجية، العلاقات مع دول الجوار، كل هذه القضايا المطروحة. أعتقد أنه ربما كان هذا هو أقرب وأقصر الطرق عشان نصل لأشياء محددة يعني. وما أفتكر أنه الحوار نفسه ما يحتوي الحوار، ما أعتقد أنه بيخرج عما ذكروا الخطاب من حيث المضامين ومن حيث رؤوس الموضوعات. طبعا قد يقول قائل أنه هذا الموضوع مكرر وما في ضمان وما في جدية وما في، وده كله أنا ما بناقش نيابة عن الحكومة ولا نيابة عن الخطاب، لكن بقول أنه أي إنسان عنده تردد، عنده شك، عنده تحفظ، من حقه بدون شك يعني. لكن أنا في تقديري والله أعلم أنه هذا الخطاب ممكن يصلح كخريطة الطريق، الناس يمكن بعدين تجزي فيه وتتحدث عنه. ويبقى أساسا احنا أخذنا خطاب الرئيس نفسه، خطاب الافتتاح دي، ومنه احنا دخلنا في القضايا والموضوعات المطروحة. أنا حاولت أبسط المسائل بالطريقة هذه، لأنه إذا رجعنا للماضي والكلام عن الماضي ومشاكل الماضي ما حنخرج لي بأي شيء. وأمامنا الآن بدون شك في حرب قائمة، في اقتتال،
في مشاكل اقتصادية، في مشاكل اجتماعية وقضايا سياسية وحولنا كذلك إقليميا وعالميا بدون شك في قضايا كبيرة جدا. فعشان ننقذ الموقف وربما عشان نخرج بإجماع أو شبه إجماع وطني اتفق عليه الجميع، بعتقد أنه قد يكون هذا هو أقصر الطرق مع اعتبار كل من يتحفظ. وأنا مقدر أي إنسان عنده تحفظ، وأنا ذاتي عندي تحفظ، لكن في نهاية المطاف احنا عاوزين ننقذ ما يمكن انقاذه بالنسبة للبلد. وبعتقد انه بالطريقة دي جايز نقدر ان احنا نتوصل لنتائج تكون اكثر ايجابية. هذه هي رسالتي باختصار بالنسبة لخطاب الرئيس. انا تجاوزت الماضي، ما نسيت الماضي، وتجاوزت التجارب، ما نسيت التجارب، لكن برضو نحاول نشوف المستقبل، يعني ماذا نحن فاعلون بالنسبة للحدث ده كله. يعني وكل إنسان قال ما قال عن الانتخابات وعن كل ما جرى، ولذلك أنا لا أود أن أدخل في هذه الجوانب بقدر ما أود، بقدر إمكان أن أرى هل هنالك مجال للمستقبل أن نفعل شيئا بالنسبة للقضايا المطروحة والمطروحة في خطاب الرئيس نفسه. برضو أنا أفتكر الكلام ده، يعني لما أنا أقول نأخذ من خطاب الرئيس نفسه يعني كخريطة الطريق، أنا برضو في الحالة دي بفتكر أنه الرئيس نفسه حقه يقدر أنه الناس يعني بغض النظر عن اتجاهاتهم، بغض النظر عن توجهاتهم، بغض النظر عن التاريخ والمشاكل، أنه يحاول على الأقل يتجاوزوا، أو أنا بفتكر نتجاوز ما سبق ونبدأ من هنا إلى الأمام ولنرى ماذا نحن فاعلون. هذا باختصار ما أراه، والله أعلم.
شكرا للدكتور علي الحاج محمد القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في راديو طبنجة. شكرا لك دكتور، وشكرا أيضا لكل من عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، والدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، والأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، على مشاركتهم جميعا معنا في هذه الحلقة المخصصة حول خطاب الرئيس البشير وتنصيبه لدورة رئاسية قادمة لخمس سنوات في البلاد. وقيلوا وأرقدوا بعافية. هنا راديو دبنجا،
راديو دبنجا اكي
على سر راديو دبنجا سيكل بام،
راديو دبنجا ديك جنيو،
راديو دبنجا مكينانكي،
راديو دبنجا رتامبي،
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الأعزاء، من الآن يمكنكم الاستماع لبرامج الراديو دبنجة طول اليوم في الساتلايت أو الديش على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات. في الكاميرا الصناعي عرب سات بتلقوا قناة الراديو دبنجة على التردد 11.93.8 أو في لستة القنوات باسم دبنجة سودان. وعلى القمر الصناعي نايل سات بتلقوا قناة راديو دبنجا على الترددات 12.034 و 12.399، ويمكنكم البحث عنها في لستة الغنوات تحت اسم دبنجا سودان. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام إنه قناة راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات وبانتهاء شهر 6 الجاي هتكون على التردد 12.399 فقط. ويمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الصور والأفلام القصيرة على إيميل راديو دبنجا اللي هو راديو دبنجا @yahoo.com. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00313562554350. أكرر 00313562554350.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة اللي فاتت وبنعتذر للناس اللي ما قدرنا نرجع لهم لأنه مرات الشبكة بتكون ما كويسة. وبنشكر كل المستمعين على متابعة برامج المفقودين وبقية برامج راديو دبنجة. نبدأ طوالي بالنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. بالنداء الأول من شمال كردفان الأبيض من الطيب علي عيسى وبيسأل من خاله أحمد محمد سعيد، طلع قبل فترة بدون يقول للناس أنا ماشي وين وأخباره انقطعت، لكن قبل 3 سنوات سمعوا به وقالوا زول ده في عضرة شغال هناك، لكن ما في زول يتأكد من المعلومة. أحمد محمد سعيد عمره بكون زي 26-27 سنة. نسمع كلمتين من نداء والدختو الطيب علي عيسى.
الطيب علي
ساكن
على ويد، عندي واحد أحمد محمد سعيد ده خالد عالي، والله قبل 3 سنة كده كان سمين هو قال في عبطرة، لكن تاني هسه لحد الآن ما عرفنا نهايته. طلع من فترة بس كان ما عارفين جيت لما تم قبل 3 سنة سمين هو في عبطرة، لكن لحد الآن تاني ما عرفنا، وقالوا كان قبل 3 سنة كان شغال في عبطرة.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد محمد سعيد آخر مرة سمعوا به في عبطرة؟ ممكن اتصل بالطيب علي عيسى في نمرة التلفون 011-860-8002. النمرة مرة ثانية 011-860-8002.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من مروابة حي السلام شمال نداء من عرفة محمد بريمة موسى. عرفة بتقول معاهم زول صاحب خالة جاهم زمان زمن الجفاف سنة 84 وتاني ما رجع قاعد معاهم، ومن هناك بيمرق بيسافر بيمشي يشتغل بيجراجع، يعني بيمشي القضارف يشتغل يجراجع يمشي كوستي يمشي مدني وبعد ذاك يجي راجع مروابة. وعرفة بتقول خالة توفى وصاحبه اللي قاعد معاهم ده ذاته كبر وشوفه قلة وعايزين أهله يجوا يسوقوه. اسمه مريحيم حامد مرخوس من المسيرية الزرق وقال أهله في فور برانجا. نسمع جزء من النداء بتاع عرفة.
يلا أنا عرفة محمد بريمة موسى سافر واضح يا السلام، بعدين عندي رحال ده قاعد معانا من زمان زمان الجفاف، بجي بمشي الزراعة بس نزل فينا بمشي المشاريع بيشتغل بجي ويعو قاعد عندي خالي اسمه عيسى بمشي مع المشاريع، خالي ده مات رحال ده قلت لنا نعاو عرفة بمشي بسافر غادي وبجينا بسافر غادي وبجينا قريبة طويل ده هو قاعد معانا قال أهله بخور برنا اسمه مريحين مرخوص حامد من المسيرية الزرق. أها قال أهله بخور برنا يعني انت ابن حتى الجمال الصغير من 84 بجوركم الثاني البجينات لما بدونا كمين تاني بيجا ما بقدر قاعد في جباري بمشي كوسي بمشي ربك بيشتغل زمان معنا وبجيني بيشتغل بجيني هسا خلاص بيجا ما بقدر شوفوا بقى قليل حتى يا أول مسلم قاعد معاي.
أها أهل مريحيم حامد مرخوص في فور برنجا كان سمعت النداء ده، ممكن تتواصلوا معاه عن طريق عرفة محمد بريمة في مروابة. نمرة التلفون 09-02-94-9843. النمرة مرة ثانية 09-02-94-9843.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من القضارف نداء من سليمان عبد الرحيم محمد صالح. سليمان بيقول والده مرق من نيالة عمره 15 سنة وحاليا عمره بقى 70 سنة. الفترة دي كلها قضاها في القضارف وخلى أهله في قريضة جنب نيالة وما عارف اللي حصل عليهم شنو من الوقت داك. عنده أخوانه ثلاثة وأختين. أخوانه الضي محمد صالح وزكريا محمد صالح وعلي محمد صالح، والبنات اثنين زهرة محمد صالح وخديجة محمد صالح. ده كلهم هم عنده خبرهم وما عارفين اللي حصل عليهم شنو. الخط الحقيقة ما كان كويس، حاولنا مرتين لكن سجلنا جزء ونسمع منه كلمتين ثلاثة.
عبد الرحيم محمد صالح آدم أحمد ساكن ولاية القضارف، عنده أمه بقول لها فاطمة آدم، أهل أبوي الأولاد ثلاثة والبنات اثنين. يلا الضي محمد آدم محمد أحمد صالح، زكريا محمد صالح أحمد، علي محمد صالح أحمد، زهرة محمد صالح أحمد، خديجة محمد صالح أحمد، ساكن في نيالة وغريدة من نيالة سعد.
أهل عبد الرحيم محمد صالح ممكن يتواصلوا معه عن طريق ولده سليمان عبد الرحيم محمد صالح في القضارف. نمرة تلفونه 09-20-26-74-77. النمرة مرة تانية 09-20-26-74-77.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية عد الحاج ريف تنبول، نداء من سبنا بكري صديق محمد الزين، بتسأل من خالة يوسف محمد أحمد علي التوم. خالة ده طلع من سنة 97، قالت كان صغير في الوقت ذاك وتاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. يوسف محمد أحمد علي التوم لما طلع خلى أسرة فيها أولاد وبنات كلهم هسه كبروا، وقالت وائل اتخرج من الجامعة وواحد تاني في الشرطة والبيت ريماس ماشي الجامعة ما شاء الله كبروا كلهم. في الفترة دي كلها ما سمعوا منه أي خبر، ومرة يقولوا زول ده مشى الحبشة ومرة يقولوا في الجهة الفلانية، لكن كلها أخبار ما مؤكدة. نسمع كلمتين ثلاثة من النداء بتاع سبنا.
يلا معاك سبنا بكر صديق محمد زين، الله واسكن في قرية عد الحاج في طنبول. يلا الرايح سيدة اسمه يوسف محمد أحمد علي التوم. يوسف محمد أحمد بيبقى لي يلا أنا بيبقى لي في الحساب عمي واتخالت أبوي. يلا الزول ده طبعا كنت صغيرة ما كنت عارفة أي شيء، لما طلع قالوا طلع سنة 1997. يلا الزول ده من الزمن ده طلع ولا عارفين إنه مش وين ولا قالوا له أنا ماشي وين. بس حاليا والله أصلا بسمعنا والله في دول سامعني مني هو بعرفه، بقول له عنده ولد وايل ما شاء الله يتخرج وسي شغال وغاز بقرة في الشرطة وبيت رماز بيأسس السنة دي مش الجامعة. والله العظيم قالوا ما دارين مني ولا شيء أولادي، بس دارين يشوفوه وما تأسس مجهجها ولا ما عارفه مطلقة ولا عارفين هو ميت ولا حي. ولو أسي هو بيسمعني ولا في زول هو بيعرفه بس يا ريت يضرب عليك في رغميانة دي.
عنده خبر أو معلومة من يوسف محمد أحمد علي التوم ممكن يتصل بتخوه سبنا بكري صديق في نمرة التلفون 01-19-33-13-68. النمرة مرة ثانية أقولها بالراحة 01-19-33-13-68.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من مجمع جوز الناقة اتصل بينا قمر الدولة الشيخ محمد النور عشان يبلغ عن ود اخته من قرية المنسي المحيريبة. ود اخته اسمه منصور عمر عثمان، كان في الجيش وشارك في ضربة جوغريال ونجي منها وقالوا دخل الجنوب. الكلام ده عنده 19 سنة. كل مرة يقولوا في محل، آخر مرة قالوا في بيي، وتاني قالوا مرق من أبيي مشى جهة الفاجر. ده آخر خبر سمعوه. أنا ده قصير ما في معلومات كثيرة، نسمع منه جزء.
عاصى قمر الدولة الشيخ محمد النور، أنا قال بس من مجمع جوز الناقة والدخيلة في قرية المنسي في المحيريبة. طلع تغيب بس قال لي يعني حصل 19 سنة كده الزول ده في الضربة الأولى في جوبريال، فقالوا كان سايق عربية ونجا من الضربة، نجا وقالوا خش الجنوب، الجنوب جاله منه خبر قالوا مشى كده على بيي، برضو جاله خبر كده من بيي قالوا الزول ده ريح كده خش على الفاهر، فسألنا منه من الفاهر ما لقينا أي إنسان اسمه منصور عمر عثمان، يمكن له حكايات 19 سنة كده.
عنده خبر او معلومه من منصور عمر عثمان كان في الجيش ومشى الجنوب وتاني قالوا مشى اتجاه نيالا اتجاه الفاشر، ممكن اتصل بخاله قمر الدوله الشيخ محمد النور في مجمع جوز الناقه في نمره التلفون 01 11 79 06 96. النمره مره ثانيه 01 11 79 06 96.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من بحري اتصل بينا خليل إلياس أحمد عشان يبلغ عن صديقه الدكتور سعيد الأقرع. سعيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة، درس في المجر وساكن مدرمان، مرق قبل 8-9 شهور قال ماشي يزور أهله في مدرمان، ما كان راكب عربية، ركب مواصلات عامة، ومن مرقته ديك تاني ما جا راجع. هسألوا منه كل الناس اللي بيعرفوه داخل وخارج السودان، ما في زول عنده منه خبر. نسمع جزء من نداء صديقه خليل إلياس أحمد من بحري.
أنا اسمي الكامل خليل إلياس أحمد، والأخ اللي فقد سعيد الأقرع، دكتور سعيد الأقرع، أخصائي أمراض الأنف والأنس والحنجرة، رجل في كامل قواه العقلية والبدنية، وكان معانا لآخر لحظة، وكان استأذن عشان يمشي يزور أهله في المنطقة نفسها في الدرمان، وانتظرنا لغاية آخر اليوم ما رجع. فتشنا عليه في كل حتة، ضربنا تلفونات اتصالات، استغربنا زملاء وأصدقاء وأصحاب وزملاء في المستشفيات، ما في أي خبر عنه في الوقت قريب من 8-9 شهور الحكاية. فرجاء الخاص يا أخي إذا كان عزلت عنه فيفس عملون النزاع بتاعكم في الجميل بيهم، إذا سمع الصوت والتلفون بيجي، لأنه من الناس اللي بيسمعوا دبنجة فغالبا حتعرفوه لنا.
هل عنده خبر أو معلومة من الدكتور سعيد الأقرع ممكن يتصل بخليل إلياس في نمرة التلفون 01 22 21 98 52. نمرة التلفون مرة ثانية 01 22 21 98 52.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-35-62-54-350. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
هاي أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبة، لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبة، بوقف راكوبة، لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبة، خشم بيته مسدى، لقينا عمدة قاعد خشم بيته مسدى، ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه، ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه، قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع، تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أحسن الداكة، وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد، هيا والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد، دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك ترى الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكنين لقينا عمد قاعد أول تمس وكنين لقينا عمد قاعد أول أمد والوكنين لقينا عمد قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليبك لاجو نلابو كي كفنو أتنا يتمين فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسى نداك وكلينا لقينا عمد قاعد ما دفل حمد أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسى نداك وكلينا لقينا عمد قاعد
راديو دبنجا راديو
دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور سيد عبد القادر كنات ورايه في الاعتداءات المتكرره على الاطباء في المستشفيات واللي كان اخره التحرش بثلاثة طبيبات بمستشفى أم درمان التعليمي واللي أدى لإضراب الأطباء في المستشفى. مرحب بك دكتور جنات، ورأيك شنو في الاعتداءات المتكررة على الأطباء؟
الوضع ضام بالمستشفيات في العاصمة مزري جدا، ودي العاصمة فما بالكم في الأقاليم. نحن بعهد اقتعد بغير مجموعة شخصية عبيئة ومناخ العمل طاردة، وده أجبر الأطباء على الهجرة، يعني يمكن بعشرات الآلاف في السنتين الثلاثة الفائدين. الأطباء مش عشان واحد دافع عنه عشان هو طبيب، لكن بيعملوا بتجرد ومسؤولية ووطنية منقطعة، وما بيتقبلوا كلمة شكر لا من المسؤول ولا من المواطن، بل في كثير من الحالات يعني في إذلال وفي مهانة. وما حصل الأسبوع الفات في المستشفى الأكاديمي ينصف طبيب واسط نظامي، وما حصل امبارح في مستشفى ام درمان من تحرش ببعض الطبيبات، ودين حرائرنا. يعني اذا كان نحن من ناحيه قيمه اسلاميه دينيه ومن ناحيه سودانيه واخلاقنا وشهامتنا وتقاليدنا ومسننا نصل لمرحله زول بيقدم لي خدمه وطبيب في رساله انسانيه تعمل جودة، دي حكايه يعني اعتقد نحن وصلنا مرحله من الانحطاط الاخلاقي. الاطباء بيبحثوا عن الاحترام والتقدير، ما بيحسبون عن الماده لأن الماده هي اصلا زائله، لكن حتى الاحترام ولا من المسؤول ولا من المريض. والبدايه عن الطبيب منه، الطبيب هل يحمي نفسه بان ياخذ القانون في يده؟ ودي الاطباء ما بسووها. نحن قبل فتره في طبيباتنا وحرائرنا طردوهم من الميز بامر قضائي، والمسؤول عن الصحه ما تحرك. الطبيب زمان اسمه الحكيم، مهما صغر سنه هو الحكيم، لأنه بيلجأ له المواطن مش ليه مشكلة العلاج حتى للمشاكل الخاصة. والطبيب ما هان من يهون اسم الهواء، الطب إطلاقا ما هانوا ولا توانوا عن أداء مهمتهم ورسالتهم، وبيأدوها لله في لله. لكن الحاصل ده يعني احنا بنعتقد أنه هو يعني أدى لإجبار أطباء الهجرة. نحن بنتكلم نحن وين النظام وعقسمه، صرخت امرأة واحدة قامت الحروب ولم تقعد، ونحن هنا في السودان ما داري نصل لمرحلة زي دي. لكن الطبيب ما عنده حاجة يقدم للمريض، المريض عينه للفيل وما قادر حتى يطعم طوله، وفش غبينتهم في طبيباتنا الحرب بالأطباء. الأطباء ما هم الحيطة القصيرة،
لكن الأطباء هم علم وفهم وأخلاق وطنية وتجرد عقلانية. الأطباء خايفين على الوطن والصحة أكثر من الصحة ذاتهم. وأنا أتمنى قيادة الدولة وحتى السيد الرئيس مبارك خطابه يتكلم عنه فشل الصحة وتدهورها أفقيا ورأسيا. يعني ده معناته قائد الصحة يمشي الليلة قبال بكرة والمدرب المدرب ندمان. نحن الحكاية كثرت خلاص ومعليش نحن شاكل لك طبيب رجل لكن بنتي مضلوعة لكن تصل الحكاية لحرائرنا. أنا بعتقد دي قمة الانحطاط الأخلاقي وده يمكن قادتنا له السياسات التي موجودة في الصحة وقيادتها. نتمنى أن يكون في عقلانية وفي توقع الحيط والحذر وأن القانون يجري مجراه على من تسبب في هذا لأن إضراب الأطباء حاجة ما سهلة وهم مصرين حتى على إضراب حتى على الحوادث ويمكن المريض ما عنده ذنب لكن طبيبات مثل ذنبه شنو يتحرش بذل بيقدم في خدمة للمواطن والمواطن في أسوأ ظروفه وأصعب ظروفه مريض أنت تمشي تحرش بهم يعني لا يقبل عقل ولا منطق ولا دين ولا قيم ولا مسلم. نتمنى أنه المسؤول يفكر يعني من الصباح لحد الليلة ما في زول تجرأ أو حتى مجرد دي عشان نشوف الحاصل في المستشفى شنو الطبيبات دي الليل وحتى أنا ما دار أتكلم في الناحية القانونية ده كل زول بيعرف حقه وبيعرف حدوده لكن الوصلات له الصحة كما قال السيد الرئيس تدهورت أفقيا ورأسيا حقه ده يكون ناقص خطر أنه قادة الصحة يفكروا فيه حل المشكلة حل جذريا ليس بالمادة ولكن بيئة ومناخ العمل واحترام الطبيب وتقديره. وشكرا واتمنى تكون رسالتنا تصل للمسؤول إذا عنده أذن صاغية.
شكرا للدكتور سيد عبد القادر كنات على مشاركتك معنا في راديو تبنجا. شكرا لك دكتور.
الله يبارك فيك. اللهم أستر فقرنا بعافيتنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.